بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة على أن سبب كفر بني آدم كفر هو الخروج من الدين والردة، خروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر عقلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا النوع الثاني، أنهم كانوا مسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب من أسباب الردة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. سبب هذا مضطرب في بني آدم لتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه ورجتهم، تركهم الجر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف الكفر مضاف عقب عليه تركه، المعطوف على المجرور مجرور كما هو معروف. ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي، فدينهم مفعول به تركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب الكفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بالمعلوم الإسلام الواحد، أو أن يكون كفر بني آدم الكفر العقلي وتركهم دينهم الردة، فيكون مراد الشيخ رحمه الله أن سبب الكفر العقلي سبب الردة هو الغلو. الغلو في اللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد، وغلى الكبر إذا ارتفع فيه الغليان سبب الحرارة. الغلو الزيادة اللغة الزيادة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المكروه. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المكروه. ويقول بالقول أن يزيد الإنسان بالكلام، ويقول بالاعتقاد أن يعتقد بقلبه، ويقول بالفعل. الغلو يقول بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، أن يقول قولا زيادة عن حد المشروع، أو يعتقد اعتقادا في شخص أو في شيء اعتقادا زائدا عن حد المشروع، أو بالفعل لأن يزيد في العبادة عن حد المشروع ويتشدد في الدين التحليل والتحريم وتشدد التحليل والتحريم وتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك تشدد حتى يشرف على نفسه على ظلم الأمور في العبادة. وهو في جميع أنواعه مقرر، الغلو في جميع أنواعه مقرر، المطلوب الاعتدال، فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم، والمطلوب والمشروع هو الاعتدال بين الإفراط والتدليل، بين الغلو والتساهل، بين الإعراض والجفاء، بين الإعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرفة إعجازا ولا يكون غاليا ومتشددا، كلا طرف قصد الأمور جميل كما يقول الشاعر، كلا طرف قصد الأمور جميل، خير الأمور الوسط. فلا يتساهل على الإنسان في دينه يضيع ولا يتشدد ويغلو، وإنما لا يكون معتدلا، هذا هو المطلوب. والصالحين مراد بالصالحين، الصالحين من العباد الأنبياء والأولياء والعلماء، فلا يغلو الإنسان في الشخص حتى يرفعه فوق منزلته، لأن هذا سبب للشرك به وعبادته من دون الله عز وجل. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك، والغلو في العبادة سبب لترك العبادة، لأن الإنسان بشر يمل يترك العبادة بسبب أنه زاد على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المنبت لا أرضا قطع ولا غارا أبقى. المنبت هو المتشدد، مثل يكون في سفر أو يسرع السير ويكثر من السير فراحلته تكن تحدث يبقى بدون راحلة، لا ظهر أبقى تتبقى المسافة ولا أرض قطع. أما إذا كان الإنسان يعمل برفق واعتدال فهو كالمسافر الذي يسير برفق واعتدال، فإنه يقطع المسافة تتبقى راحلة هذا تعرف له. فهذا ما أحد يخطي الدين مثير كما يقول الله سبحانه، وليس الدين أحد إلا غلط في الدين، ما يمكن أن يستخطي الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيم ولا تخطي، أن تخطي لا تستطيع الدين تزعم أنك ما تركت شيء من الدين، يبقى أسئلة كثيرة كثيرة دين نجيل لا تقدر تصير بخلة، فلا ترهق نفسك ولكن خذ ما تستطيع كبيرك واعتدال. وأيضا التوسط في العمل سبب للاستمرار في الطاعة، وأما الغلو في العمل فهو سبب للانقطاع، هذا هو الانقطاع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما تستطيعون، ان الله لا يمل حتى تملوا. الحاصل ان الغلو مذموم، ولو كان الانسان قصده حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي، لا يكفي أنه يزيد ويغلو ويكسب ويزال عليه التسلل الغلا، هذا منهي عنه ومقر. هذا لا نقصد الشيخ، ولكن نقصد الغلو هنا هو الغلو في الأطفال، الغلو في الطالبين هو الذي سبب السر عند بني آدم، كما حصل لقول نوح لما غلوا في الصالحين لما يأتي في هذا الباب، كما حصل في هذه الأمة لما غلوا في الأولياء الصالحين عبدوا قبورهم فيغلبونه فيه، كما يأتي في هذا الباب وفي الأبواب التي بعدها.
سبب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم،
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لا تغلوا أي لا تكتبوا وتزيدوا في دينكم. جاء الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الا المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته والقاها الى مسيح، لانهم غلوا في المسيح اعتقدوا انه ابن الله او ثالث ثلاث او هو الله، لقد ثمر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قد ثور الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا غلو حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عن ذلك وعبدوه من دون الله، هذا سبب الغلو، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو ابنا لله ولا هو الله ولا كان الثلاثه، وانما هو رسول الله ارسله الله الى بني اسرائيل، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني نبيا، أجل جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، فقال جعلني نبيا، قال أنا عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد لله ونبي، عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس كما يعتقد النصارى فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، هذا ذكر وما بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا من إله إلا إله واحد، الآلهة ليست ثلاثة كما تقول النصارى، وإنما الله إله واحد سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لينسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس ربا وليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله، فلما لا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون إلا الرسل كلهم ابناء الله؟ إذا كانت الرسالة تقتضي أن يكون الرسول ابنا لله لم يقل جميعا، وكل إذن أبنى لله تعالى الله وجل، قد خلت من قبل الرسل. وأمه مريم صديقة، والصديق هو المبالغ بالصدق، درجة الصديقين هذا درجة الأنبياء، هذه درجة الأنبياء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ بالصدق، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو سفير الصدق الذي لا يحضر منه الكذب. أمه صديقة من الصديقين، عيسى رسول من الرسل، وأمه صديقة من الصديقين، وليست كما يقولون إنها ثالث ثلاثة. وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، كان عيسى ومريم يأكلان الطعام، يدل على أنهم بشر، أنهم مخلوقون، لأن الرب لا يأكل الطعام في الحاجة، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام. الذي يأكل الطعام هو يدل على نفسه وحاجة إلى الطعام، ولو لم يأكل الطعام هلك. وكونهما يأكلان الطعام هذا دليل على أنهما ليس بأرباب، هذا برهان، برهان عقلي على بطلان اعتقاد إلهية للمسيح وأمه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. الآيتان في سورة النساء وفي سورة المائدة، وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام يشمل جميعا، يشمل المسلمين، لأن القرآن جاء للمسلمين، وهاتان آيتان من القرآن، ليس هو خاصا، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا ببني اسرائيل او باهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الايه، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وانه جرى اهل الكتاب الى الشرك بالله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينقضوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذه هذا الحديث عن تفسير ابن عباس في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تنهرن نفسا ولا سواعا ولا يعوث ولا عوق ونفسا. قال هذه الأسماء رجال الخالقين بقولنا. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليه وفقدوه، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم صوروا صورهم واكتبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريق نوح يحثهم على العبادة وأن هذه الصور فيها مصلحة لأنها تذكر بأحوال الخالقين، تذكر على العبادة. وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أصوات. فتعبوا صوروا صورا ونصبوها، والأنصاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين. هذه الأنصاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، يعرضون الصور ويجرون هذه للذكريات. وهذا هو فعل قوم نوح. وإن كانوا في الوقت الحاضر لا يعبدون، لكن يأتي وقت في المستقبل يجدد الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتبقى يعبدونها. فإذا فعل السبب اجزت النتيجة دون ذلك. وإذا قطع السبب، فإنها لا تجزت النتيجة، والشيطان حريص على إله الألوان وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك فيهم العلماء، لكن يختفي منهم في زعم أنها تذكر بأحوال العباد والمستهلكين. يظهر هذا المظهر النصيحة والعبادة. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك، جاء جيل جاهل جاءهم الشيطان وقال هذه تنفع وتضر، فعدل كما حصل لقوم نوح كما آمن لما هلك أولئك ونسق العلم أو نسل العلم، يعني مات العلماء. جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم لفظوا هذه الصور لأن تعبد وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض، أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين، سبب التقويم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين كثرة الناس عذاب يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فقال من صور صورة تبدأ أن ينفق فيها الروح يوم القيامة ليس بناس. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل الله في كل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. استنبط كثير صلى الله عليه وسلم على التثبيت وعلى تعليق الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخفى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد وفيهم علماء فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في المستقبل إذا انعقد السبب ووجد فإن الشيطان يأتي بلا أيديه المستقبل ويغريهم لتعلق بهذه الصورة، لا سيما إذا كانت صور معظمين كصور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، فإن الشيطان يبتلهم بها والعياذ بالله. سبب الحديث ان الصور اوقعت الامم في السلطه، اولا قومه كما سمعت، ثانيا قوم ابراهيم، قوم ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل، وهي الصور، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفين؟ هم الصور. كذلك اليهود لما صور لهم الثاني العجل صوره عجل، قال هذا إلهكم وإله فعبدوا عبد العجل من دون الله عز وجل، والعجل تمثال على شكل عجل من البقر، صور فيها جسم عظيمة، وإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يدخلونها في الفنون يتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان، لا يجب التساهل في شأنها، يجب قطع ذلك عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قول المسلم. ولما جاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور، تعقبوا لها وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون وثلا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان الثلاثة الراشدين، وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الاطراء؟ معناه الغلو في النفس، الغلو في النفس، الزياده في النفس، لان هذا يسمى الاكتفاء. بل ابن مريم اطراه النصارى ومدحوه حتى آل بهم الامر الى ان قالوا انه ابن الله، وعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو. إننا أن يقول: يا أكرم الخلق ما لذا الأمير به في واقع عند حلول الحادث العمي، إن لم تصل في معادي آخذا بيدي قولا وإلا قل يا جملة القدم. وفيه حضور له غلا في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم أنه لا يخلص من العذاب إلا الرسول، وأنه إن لم يخلصه فإنه هذا. فنسي الله سبحانه وتعالى، بل قال وقال: فإن من جودك الدنيا وضرك عن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، الدعام يعلم البيت، يعلم ما في اللوح المحفوظ الذي كتب به القلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جره من السبب، هذا الغلو الذي اعتقد من جهه الدنيا والاخره، وانه هو الذي ينتج من النار يوم القيامه، ينتج من عذاب الله. فهذا هو الغلو الذي يعين للسبب، فنهوض الناس الى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب هذا المدح، بسبب هذا المدح الزايد عن حق صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الرسول له الحق، لكن حق الله اعظم. يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له الحق، لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى، الى حق العبوديه. حق الله هو العبوديه، تدري ما حق الله على العباد؟ على ان يعبدوه، ان يثبتوا به كذا، هذا حق الله. هذا ما يشارك بها لا نبي ولا احد. والرسول له الحق وهو الاحد، المحبه والطاعه والاحترام والتعزيز، يعني الاحترام والتوقير والصلاه والسلام عليه، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، هو الحق صلى الله عليه وسلم. حق الرسالة والابتداء والمحبة والابتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثة حق لله، عبادة بجميع أنواعها حق لله، ليس للرسول بذاته. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد غلا فيه وأطرافه صلى الله عليه وسلم. كذلك من مدح ما ليس فيه إنما هو من حق الله فقد غلا فيه وأطرافه عليه الصلاة والسلام. فذكروني كما أطرف النصارى من الله، ثم قال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبية ومن الربوبية السر. تقول عبد الله ورسوله، عبد الله برد على الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله برد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن إغراق والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. نعم.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوي، أدراه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقط الجمار، لما انقلب صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أمر ابن عباس، أمر القبل من العباس أن يلقط له حتى الجمار لرمي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب، وهو الذي يطلق على الأصابع. وقد وصفوه بأنه فوق الثمر ودون الغل، فوق الثمر في يسير، الثمر معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينكبها في كفه صلى الله عليه وسلم، يقول: أمثال هؤلاء قرن، وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى احذر، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقول: فإننا أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أهلكهم الغلو، وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول هل حصل إصرار، ما السيئتين يأخذ حصل إصرار الذي يضربها الشيطان الزعم، هذا غلو، لا يأخذ حصل إصرار، إنما يأخذ مثل ما الحصل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء في الأرض. وإياكم والغلو، هذا في حصل جمار في غيرها، لأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أخبر أن ما أهلك الأمم قبلنا إلا الغلو بالعبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
والامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون بالكلام. يتنطعون بالكلام يظهرون الفصاحه والبلاغه يفهمون النطق ويعمدون الى غريب اللغه والالفاظ التي لا يعرفها الناس من اجل ان يظهر انهم علماء وانهم يعرفون اللغه العربيه الفصاحه. لا، المفروض ان الذي يحدث او يتحدث الى الناس انه يحدثهم بما يعرفون وياتيهم بالكلام الذي يفهمون. أما أن الذي القادم ما يعرفها الناس لوح من اللغة العربية، لوح من اللغة العربية لا يأتي بل يتكلم بحسب المقام، فيأتي بلغة يفهمها المقابل. قال: إنما إياكم والغلو. فقال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون هذا دعاء، دعاء عليه بالهلاك. والمتنطعون هم يبالغون بالكلام ويظهرون الفصاحة والبلاغة ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في ثقافتهم وإن كانت من اللغة العربية. فلا تأتي بأشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. لا، هذا فيه دليل على أن التنطع والغلو في الكلام منهي عنه. فكيف بالعبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأفكار. أخبر أن الذين يعملون هذا أنهم هالكون يتنطع في الكلام فقط. فكيف بالذي يتنطع في العبادة؟ الذي يتنطع في الأفكار ويغلو فيه؟ هذا أسد. نعم.
قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب: وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع العزير.
عزير قال تعالى: وقال اليهود عزير ابنه. وعزير اختلف هل هو نبي أو رجل صالح. اختلاف، بعضهم يقول انه رجل صالح. وعلى كل حال ان كان نبي ففيه الغلو في الانبياء، وان كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين.
نعم. وقد وقع ذلك الشرك في العباده في هذه الامه نظما ونكرا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نظما ونكرا في حقه صلى الله عليه وسلم، كما في قول صاحب البردة، بردة المدينة الموصيف وغيرها من المدائح، يسمونها المدائح النبوية، يغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالي، يقرؤون هذه المدائح في الموالي، في حفلات الموالي، أنها يدعون لها مدخل للرسول صلى الله عليه وسلم.
لا. كما في كلام البوقيري والبرعي وغيرهما.
البرعي
وغيرهما
من الذين قالوا الكفار في مدخل صلى الله عليه وسلم وغلوا غلوا فيها، مثل ما في نحن الجرد على أحمد كوثر، الجرد على الأندية أحمد كوثر من هذا النمط أيضا، ومثل ما في تفسير الجرد عن العراق داود بن بشير العراقي ونفس الشيء يعني.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أدب أمته حتى في الأشياء الجاهلة، نهاهم عن قوله لما جاءوه، لما قالوا قولوا بما نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم انه لا يستعاذ به، انما يستعاذ بالله. هذا من باب حج الجرائم، والا فانه صلى الله عليه وسلم يقدر ان يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر ان يوقع في هذا، ولكنه نهاهم من باب كبت الجرائم لئلا يقضي به المانع الى الاستغاثه به فيما لا يقدر عليه الا الله. فنهاهم عن السيء الجاهل خوفا من الوقوع للسيء الذي لا يجوز، لا تجد الذرائع. وكذلك في الالفاظ الشركيه، الالفاظ لا الاعتقاد لكن في اللفظ فقط، ما قال له رجل ما شاء الله لشئت، قال أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة، ولكنه قال هذا من باب سد الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما قالوا له جاءه وفد وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. لا شك أنه سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيد بني آدم كما في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا أخر، هو سيد عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهة في البدر من باب سد الذرائع والغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في الأشياء التي جاءت فكيف بالأشياء المحرمة مثل أما القول فلان لمن أمين به؟ الأشياء محرمة وهي الشرك. فهو نهاهم عن الألفاظ التي أصلها جائز أو تمليك الوقوع الذي لا يجوز، مخافضة منه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد. فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محاجة لله ولكتابه ولرسوله. فقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا حق أنه سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه نهاهم عنه لا تسد الذرائع لئلا
يتطرقوا من هذا الهدف الى ما هو اشد منه. يعني. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشد الكراهه كما سياتي في الكلام على هذا الحديث ان شاء الله تعالى.
سياتي باب في هذا الحديث.
وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال اجعلتني لله ندا
اي شريكا ندا وشريكا. نعم. قل ما شاء الله وحده.
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
شابه اليهود والنصارى.
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة في اليهود والنصارى فغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط
الإفراط هو الغلو التدريج والتساؤل فكله تشبه باليهود والنصارى لان كلا الامرين حصل منه الاسراف وحصل منهم التدريج. نعم.
وغلا في الدين بافراط فيه او تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغاليه من الرافضه فامر باخابيب قدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها.
نعم. الغالية الذين قالوا علي أنت الله فيها جماعة من الشيعة يعتقدون الألوهية في علي قالوا لهم الغالية فلما ظهر في وقت أمير المسلمين علي بن أبي طالب حققهم بالنار وأطره الصحابة على قتله لكن يرون أنه لو قتلهم بغير النار قتلهم بالسيف كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذبني بالنار إلا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعة هذا أقسام منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة هؤلاء أخص الشيعة ومنهم الذين يقولون إن عليا أحق بالخلافة يقولون علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ظلموه وهذا الذي عليه الجعفرية وغيرهم من الذين يعتقدون أن الخلافة لعلي فإن الصحابة أعتدوا عليه ومنهم من غلا فيه ورفعه إلى مرتبة الألوهية وهم الغالية قالوا لهم الغالية الذين اعتقدوا فيه الالوهيه ومنهم من يعتقد انه هو الرسول ان علي هو الرسول وان جبريل قال الامانه وذهب بها الى محمد وهي لعلي. نعم يقولون قال الامين وصدها عن حيدره قال الامين عن جبريل وصدها عن حيدره اللي هو علي يسمونه حيدره. نعم.
وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأحاديث قدس له
إذن هو أقسام منهم من يعتقد أنه أصلا الصحابة هذا واحد منهم من يعتقد أنه أحق بالخلافة منهم من يعتقد لا قبل هذا منهم من يعتقد أنه أفضل من غيره من الصحابة أو لا يقال لهم المفضلة منهم من يعتقد أنه أحق بالخلافة من الخلفاء الراشدين ومنهم من يعتقد أنه أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يعتقد أنه أحق بالربوبية فهو الله فهو الرب فهم درجات طبقة. نعم.
فأمر بأخابيب قدس لهم عند باب الكندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس
قتلهم قتل ردة اتفق الصحابة على قتلهم قتل ردة لكن يخالفون علي رضي الله عنه في الوسيلة التي قتلهم بها. نعم.
لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء.
نعم.
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
هو قول اكثر العلماء فيهم وفي غيرهم انه لا يجوز تحريق النار وان كان وقع تحريق النار من علي الغلاة وقع تحريق النار للمنقية وقع هذا من بعض الصحابه لكن الذي عليه الاكثر انه لا يعذب في النار ابدا وانما يقتلون بالسيف. نعم.
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصعدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنقابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نسي العلم بموت العلماء، في رواية نسق العلم يعني ذكر الله الذي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم ابتداعا من تجمعوا سدود الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، أخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. الشيطان ما تجرأ يأمر بعبادة الصور من وجود العلماء لأنهم سينكرون عليه، وإنما تجرأ لما فقد العلماء، فهذا فيه ضرر فقد العلماء، وعن هذا ينشط الشيطان. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب في دومة الجندل، وأما سواء فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيس بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحنير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره.
نعم.
قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة، قوله أنصابا
ينصبوا بكسر المهملة عن الصعب. نعم.
قوله أنصابا
الأوصاب جمع واللصب هو الصورة المنصوبة، اللصب هو الصورة المنصوبة، وما جبح على اللصب يعني على الأفلام.
قوله أنصاب
يقول اللصب في الداري، الحين يقولون لصب في الداري أو من هذا اللصب.
قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأقلام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم.
نسخ يعني جاء، لأن النسخ يطلق على معاني، يطلق على معاني منها الإزالة، منها الإزالة. تقول نسخت الشمس أو ظل إذا أجالته. نعم. ونسخت الرياح أثار الديار إذا أزالتها. النسخ منه الإزالة، ومنه النسخ المعروف عند الأصوليين وهو رفع الحكم الشرعي لإثبات حكم آخر لدليل متأخر. نعم.
الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بهذا التفسير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد
لا يدل على خطر الصور، لا يدل على خطر الصور والاحتفاظ بها، ولا سيما تعليقها على الجدران على وسيلة إلى أن تعبد ولو على المدى البعيد. نعم.
وكل ما عبد من دون الله من قدر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي البصائر.
يغلو في حجر حتى يعبده من دونها، يغلو في شجرة حتى يعبدها من دونها، يغلو في شخص حتى يعبده من دونها. فثبت الشرك هو الغلو في الشرك،
كما جرى لأهل مصر وغيرهم، وإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي.
قالوا في أحمد البدوي، وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف، إلا أنه جاهل ادعوا أنه ولي وبنوا على قدره، صار الناس يأتون إليه بالآلات ينبحون عنده له موضع معين يقول وما عرف إلا بأنه دخل بالمسجد يوم الجمعة وقال فيه وقرأت ولم يصلي قال هذا هو اللي شخص كان على الاستقبال لا جاء وخلاف ما في المسجد طلع ولا صلى ولا جاء وخلاف هذا دليل على انه هو اللي شخص كان على الاستقبال. نعم.
فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل.
قبر بطلقة. قبر أحمد البدوي بطلقة من المصر. ربما من بعض الحاضرين يعرف عنه شيئا كثيرا. نعم.
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة.
نعم.
ومع هذا فصار أعظم
سمي البدوي قال إنه بدوي مجهول. نعم.
ومع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم.
نعم.
مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب. وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته
فالبعيد القريب يسجد على عتبة ويقف به القريب منه فالبعيد يحتف به إذا وقع في شدة يحتف به أحمد البدوي.
وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني. كان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي.
عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة عالم عابد وليس هو مثل أحمد البدوي هو عالم عابد فقل وغلوا فيه وزعموا انه للكرامات فعبدوه من القادريه يسمونه القادريه هم من يغلون في عبد القادر الجيلاني والقادريه طريقه معروفه من الطرق الصوفيه وهي كبيره القادريه كبيره تسجون الى عبد القادر الجيلاني عبد القادر بريء منهم هو عبد القادر عالم هو من الحنابلة هو اختفاء في الفقه اسمه الغلية مطبوع المدنس هو من قدماء الحنابلة ففي من الحنابلة من هو أعلم منه وأعلم منه ولا عذر بإذن الله ولا عذر به. نعم.
وعبد القادر من متأخر الحنابلة.
نعم.
وله كتاب الغلية.
نعم.
وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد لكن فيه زهد وعبادة وختموا به أعظم فتنة.
لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة رحمه الله وما هو من الذين يدعون إلى عبادة خير الله. نعم.
وختموا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت.
نعم.
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل فبعض
الكرامات لا تجد أن العبد يعبد من دون الله الكرامات لا تجد أن العبد إذا جرت على يد أحد لا تجد أنه يعبد من دون الله عبادة حق لله جل وعلا. نعم.
وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل فبعض الصحابة والتابعين
ولا عبد من دون الله.
وهكذا حال أهل الشرك مع من ختموا به وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي
يعبدون حتى الملائكة ابن عربي منهم يقولون هو أكبر أهل الأرض لأنه يعتقد بوحدة الوجود ويعتقد أنه ما فيه انفصال بين الخالق والمخلوق وأن الكون كله هو الله وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فهو مشرك والموحد عنده الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود وأنه لا ينقسم إلى مخلوق وخالق. هذا هو الموحد عند هؤلاء أنداء الوحدة الوجود وهو إمامه هو إمامه هو يعني.
وأعظم من هذا عبادة أهل السام بن عرب
بن عرب بن حاس بن القائل نعم قبره مكفور قبره المكفور الآن في السام نعم
وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أهل الوحدة
وحدة الوجود يعني نعم
الذين هم أكثر أهل الأرض
أكثر أهل الأرض لأنهم يعتقدون أن الله هو كل شيء كل الكون هو الله ولكن الكون لا ينقسم الى خالق المخلوق من يعتقد انه ينقسم الى خالق المخلوق عندهم فهو مثل لا
واكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كاناس بمصر وغيرها
وجرى لو قالوا قبر دين ما يعتقد فيه لكن العجب من ذلك انه ما له فضل ولا دين بل ملك يعتقدون فيه لا
وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا
ترى إلى بلاد بل مثل ما في بلاد كان فيها غيران يتعدون إليها وكان فيها نخل نخيل يتعلقون بها وكان فيها لها وحدة الوجود في العارض وكان القرد وكان فيها من أصناف ما جرى في البلاد الأخرى لكن لما من الله عليها بظهور الشيخ رحمه الله وقدع بدعوته تجاهها في سبيل الله فجعل الله عن هذه البلاد ما كان في الجلدان الاخرى نعم
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عباده الطواغيت والاشجار والاحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعه منهم
نعم
والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان
نعم.
وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك
كانت تلبية التوحيد تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلما صار يعني طال الزمان في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غير دين إبراهيم وغير التلبية قال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني من الأولياء والصالحين أنهم شركاء لله لكنهم ملك لله تملكه وما ملك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التنبيه على ملة إبراهيم لا شريك لك نعم
حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي فمثل
عمرو بن لحي كان الخزاعة قبيلة الخزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن فكان منهم عمرو بن لحي الخزاعي سيطرت عليه ولك الملك وذهب إلى السام للعلاج ورأى على السام يعبدون الأصنام فدخل هذا في بجة وجلب معه أصناما من السام ووزعها على الناس ومن ذلك الوقت دخل السام في العرب لدرية إسماعيل عليه السلام نعم بسبب عمرو بن لحي نعم
وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك فقال الشيخ إلا شريكا هو لك فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمر فدانت فيها العرب
لأن يعني الناس على في الملوك لما اقتنع بها عمر بن لحي وكان ملكا الناس على دين الملوك.
قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني الإطراء هو الغلو كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه فقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.
تنطع قد يكون في العبادة قد يكون التنطع في السؤال يسأل عن العلم من غير حاجة من غيره يسألهم عن أشياء قليلة يجب الناس بحاجة هذا من التنطع في طلب العلم. وقد يكون التنطع في الخطاب في مخاطبة الناس أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم
هذا من التنطع في الخطاب.
نعم
التنطع
يحلق. نعم وقال ابو السعادات ويقول التنطع في اللفظ ايضا يخرج الالفاظ بطريقه فيها تنطع وفيها يعني زياده في اللفظ تضخيم في اللفظ واللفظ هذا تنطع. نعم
قال ابو السعادات هم المتعنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلوقهم
تنطعهم في النطق.
وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها 3 أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العامي؟
لا هذا كلام خاص العوام باللغة العربية لا يفهمونها خاص باللغة إلا إذا علمتهم الرسم العربية الرسم اللغة فطيب أما أن تخاطبهم باللغة العربية وهم لا يفهمونها هذا ليس كلام نعم
أقول فضيلة الشيخ فقط
يجب في بعض رسائل الشيخ رحمه الله يجب في بعضها ألفاظا عامية لأنه يرسلها إلى ناس عوام تقرأ على عوام فهو يخاطبهم بلا جهل
ما يفهمونه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعليق صور المعظمين الرؤساء وقادة هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على رفعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز هذا حرام هذا بين القوم ما الفرق بين هذا وبين القوم إدارة أنه لا يمكن يستحيل الإحسان هذا غلط يعني هذا ما يعرفنا عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور ما صار مستحيل ما صار مستحيل الآن يعني. إذا لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر ينظر إلى المستقبل يعني يجي من بعد إذا رأوا هذه الصور قال هذا لا عمل العلماء والناس إلا لأن لو كان فيها شر ما يعني فرح العلماء في وقته.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحصل الآن من دعوة لإحياء التراث هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة نعم إذا دخل في إحياء التراث إذا دخل فيه لفظ الصور و التماثيل التي يلقونها في الارض مضمورة بالارض يحفرونها ويجيبونها يحطونها بالبحث يدخل في هذا يدخل في هذا نعم.
وماذا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يفعل حتى تبرأ ذمته؟
يبلغ بل ان راى منك منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع لم يبلغ للناس هذا لا يجوز واما اليد فهي لا يبلغ ما يستطيع لا تهم بليل الناس يشرح يوضح هذا أمر لا يجوز أنه لا يجب إزاله لا لا يكتب ومن أمر أن ينقذ الصور مثل الصور من قبل هذا وهي مرور بنقذ الصور يقول لا طاعة لمخلوق لا تطيق الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطعهم في هذا لا تطعهم في هذا ولو قصروكم لو يطيقون أنت بيد الله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلة في تحريم التلفاز هي التصوير أم الفساد الذي يعرض فيه؟
كلاهما عرض الصور والفساد الذي يحصل فيه من المنامر الخبيثة مجموع الأمر نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟
يعدون مرتدين إذا اعتقدوا أن القرآن أنه ناقص أو أنه محرف عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم يطيعون ويبيعون ويعبدونهم من دون الله ويجرون على أضل حتمه هل يرد عن يركم بالله عز وجل؟
لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
لا هذا ما هو التمثيل هذا من باب التوضيح هذا من باب التوضيح وبيان أن هذه الصفات حقيقية وليست مجازا إنها حقيقية النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من التشبيه، إنما هذا بيان لأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقول المؤول. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نصوص الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
قال هي نور والمعظمين وأيضا غير الصالحين غير المعظمين من باب فتح الجرائد، فلا تعلق الصور عموما لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، لا تعلق الصور، هذا وسيلة. إذا علق الصور العامة علق الصور العلماء، إذا علق الصور العلماء علق الصور الرؤساء والملوك، هذا يسد الباب.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا جدال عقيم، عقيم الجدال ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور عموما، يقول يجي واحد متألق ويقول في فرق بين الصور، ويخطف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام باطل وتحدث، وهذا من التنصع اللي سمع، هذا هو التنصع. الرسول ينهى عن الصور عموما بل عن المصورين، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال تصوير ما هو حرام، من قال هذا؟ نعم. لكن قد يرخص بالضروره في بعض الصور، ضروره لا. الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم الميتة بالدم، ونحن في الدين قال الا ما اضطررتم اليه، الا ما اضطررتم اليه، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا يتبع عليه، ان الله غفور رحيم. فان اضطر الى الصوره فانه يفعلها من باب الرخصه بقدر الضروره فقط، والا الاصل في التصوير انه حرام كله. لا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس أقوم بتدريس مادة التربية الفنية للطلاب، وفي بداية كل عام أنهاهم عن تصوير ذوات الأرواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟
فلا أزور أمرتهم بالقرب صور ذوات الأرواح، وأن يصورون أشياء ليست ذات أرواح مثل الأشجار والبحار والسلطان والمباني والسيارات وغير ذلك، هذا إصلاح، هذا إصلاح تقدر عليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، هم تزود بالغلو غلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.